أقدم بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج فن التجويد. ما زلنا بصدد الكلام عن المبادئ العشر لعلم التجويد. أذكر حضراتكم بالأبيات مرة ثانية. قال الإمام الصبان عليه رحمة الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وصلنا بفضل الله تعالى إلى المبدأ الثاني، ألا وهو الموضوع، الحد والموضوع. ما هو موضوع علم التجويد؟ علم التجويد هو عبارة عن الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها في الأداء. يعني أما أقول إيه موضوع علم التجويد؟ الكلمات القرآنية. من خلال إيه؟ من خلال إعطاء هذه الكلمات أو الحروف في هذه الكلمات حقها ومستحقها في الأداء بدون تكلف ولا تراخي في نطق الألفاظ القرآنية. يعني ما يبقاش في عندي تعسف في النطق كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ما ينفع أبدا نقرأ القرآن بتعسف وتشدد وحدة، ولا ينفع أيضا نقرأ القرآن كما أقرأ الجرائد مثلا. القرآن كلام الله، كلام عظيم. أحكام التجويد بتعمل حلية، تمام؟ زي ما قال ابن الجزري: هو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طيب احنا كده انتهينا من هذا المبدأ. والله انتهينا منه. تخيلوا ان احنا في مبادئ هنقولها في وقت قليل جدا جدا جدا. يبقى ده المبدأ الثاني انتهينا منه بفضل الله تعالى. ننتقل الى المبدأ الثالث من مبادئ علم التجويد، الا وهو الثمرة. احنا قلنا ايه؟ ان مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. المبدأ الثالث الثمرة. ايه الثمرة اللي انا احصدها من خلال دراستي لهذا العلم؟ يعني انا مدرس علم التجويد، هستفيد ايه الفايده اللي هتعود عليا؟ ايه الثمره اللي انا هكسبها من هذا العلم؟ تمام. طيب الثمره هي صون اللسان عن الوقوع في اللحن. واحنا قلنا اللحن هو عباره عن ايه؟ الخطا. يعني بقول لحضرتك لحن فلان يعني أخطأ فلان. ده في تعريف علماء اللغة لكلمة اللحن. فاللحن والخطأ يبقى إيه؟ صون اللسان عن الوقوع في اللحن حال قراءة القرآن، اللحن أو التحريف يعني، في اللفظ القرآني عند قراءة الإيه؟ القرآن. يبقى تعريف أو الكلام عن الثمرة المرجوة من تعلمي، احنا كل اللي بنتكلم عليه هو تعلم علم التجويد، ايه اللي هستفيده؟ ايه الثمرة اللي هتعود عليا؟ صون اللسان عن الوقوع في اللحن والتحريف حال قراءتي لكتاب الله. جميل. طبعا التجويد هيساعدني على أن أقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام، وكما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلينا في عصرنا هذا. سؤال: كيف أحقق صون اللسان؟ احنا اتكلمنا عن ان الثمرة هي صون اللسان، طب ازاي بقى يتحقق لي صون اللسان عن الوقوع في اللحن؟ دي اشياء منها معرفة المخارج والصفات، دراسة هذا الباب. هذا الباب بإذن الله تعالى هنشربه مع بعض إن شاء الله، هيبقى سهل جدا جدا جدا. المخارج والصفات، معرفة باب المخارج والصفات. ليه؟ لأن باب المخارج والصفات ده باب أصل. يعني لما تكلم مثلا عن حكم الإدغام، واجي عرف الإدغام أقول إيه؟ هما الحرفان اللذان اتفقا، يبقى إيه؟ بتكلم على إيه؟ مخرجا وصفة، أو مخرجا دون صفة. يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم عن مخارج وايه؟ وصفات. فالمخارج والصفات انا بتكلم عن نون الساكنه والتنوين، حروف الاظهار عند النون الساكنه والتنوين. لماذا تظهر؟ لبعد مخرج النون الساكنه والتنوين عن هذه الحروف. يبقى انا بقى في عله، تمام؟ العله ايه؟ المخرج. يبقى الكلام عن المخارج والصفات ده مهم جدا ان انا اتعلم هذا الايه؟ هذا الباب تعلم بشكل قوي، حتى لا اقع في ايه؟ في او حتى احصد ثمره تعلمي لهذا العلم. ايه تاني؟ معرفة الاحكام التجويدية طبعا بقى جميعا، يعني المخارج والصفات دي باب لوحده كبير جدا جدا جدا. الابواب اللي بعد كده، اللي هتيجي بعد كده ابواب التجويد، لازم اكون على معرفة ودراية بها حتى لا اقع في لحن من اللحون، وحتى احصد ثمرة قراءتي للقرآن الكريم. ايه كمان؟ رياضة اللسان. نقرأ القرآن بدون ايه؟ بدون تكلف ولا تعسف، واعمل رياضة. اسمع مني كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع بقى التكلف والتعسف: أعوذ بالله من الشيطان. يا عم الهيئات دي صعبة علينا، صعبة علينا شوفها. يعني حضرتك لو بتقرأ كده انت بتبذل مجهود وبتتعب، وكمان مش بتتعب بس، ده انت بتتعب كل اللي بيسمعك وكل اللي بيشوفك، لان ما يشوف الشفتين في حال تحرك شديد كده، ها، وسريع، يعني حاجه يعني مش مريحه. يبقى رياضه اللسان مني محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اضبط الايه؟ اضبط الاداء القراني، تمام، من خلال ان انا اعمل رياضه للفك السفلي، لان هو ده اللي بيتحرك، الفك العلوي ما بيتحركش، الفك السفلي بس واللسان، تمام. طيب ايه كمان؟ التلقي بالمشافهه، وده الاصل او اصل من الاصول، ان انا اتلقى القران بالمشافهة من خلال السند المتصل على المشايخ المتقنين لهذا العلم ولهذا الفن. يبقى أنا عندي أربع، نعدهم تاني بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أشياء يتحقق بها صون اللسان. أولا دراسة باب المخارج والصفات، دراسة أبواب علم التجويد، عندنا رياضة اللسان، آخر حاجة عندنا هي التلقي بالمشافهة عن طريق السند الصحيح المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا برضو من هذا المبدأ الثالث ألا وهو الثمرة. نعد تاني المبادئ عشان نخش على المبدأ الرابع، عشان نفتكر المبدأ الرابع: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. يبقى المبدأ الرابع إيه؟ فضل تعلم هذا العلم. انا ما اتعلم هذا العلم يا شيخ، ايه الفضل يعود عليا؟ احنا قلنا ان عادة تعود عليا الثمرة بان انا اتقن قراءة القرآن. طب ايه الفضل اللي هيجيلي بقى من رب العزة عندما اتعلم هذا العلم؟ علم التجويد نتفق على انه من اشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكتاب الله، بل هو اشرف العلوم. فما نسب للقرآن من فضل ينسب للتجويد هذا الفضل. ليه؟ لأن التجويد علم خادم للقرآن، متصل به، ملتصق به. يبقى كل فضل للقرآن وتعلم القرآن يبقى هيعود على إيه؟ على متعلم التجويد. طيب لو عدنا نتكلم عن فضل القرآن واللي هو فضل لتعلم علم التجويد، محتاج حلقات كثيرة جدا جدا جدا. خليني أبدأ مع حضراتكم في هذه الحلقة وأكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. يعني أنا هبدأ الحلقة ديت في الكلام عن فضله، والحلقة القادمة بإذن الله تعالى يعني أحاول إن أنا أقتصر إن أنا أكمل الكلام عن فضل القرآن. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك وإنت بتتعلم هذا العلم استشعر بقى اللي أقول لحضرتك ده. يقول رب العزة جل في علاه في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تخيل، أنا عايزك تستشعر معايا اللي أنا بقوله ده. الآيات دي تكفيني والله. أنا ممكن أتكلم عن الآية دي بس النهاردة وأكتفي بيها في الآيات، أو الفضل القرآن من خلال القرآن، أو فضل تعلم علم التجويد من خلال القرآن. ركز معايا، رب العزة يقول في هذه الآيات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تخيل بقى إن حضرتك، وتخيلي حضرتك أنت كمان، إن ربنا اصطفانا وإياكم أن نكون من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ربنا مش هيدي كتابه إلا لمن اصطفاه. والكتاب هنا عايد على كل الكتب السماوية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الثالث هو الفضل الكبير. يبقى عندنا كام صنف كده؟ ثلاثة. عندنا الظالم لنفسه، وعندنا المقتصد، وعندنا السابق بالخيرات. انت بقى شوف نفسك، لو انت بتعلم قرآن، لو انت ممن اصطفاك الله في تعليم كتابه. انا دايما لما حد بيسألني بيقول لي: انت شغال عند مين؟ اقول له: شغال عند ربنا. شغال عند الله، لاني انا بعلم مين؟ ايه؟ بعلم كتابه، بعلم كتاب ربنا. يبقى انا شغال عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. فمنهم ظالم لنفسه، اي ان عنده من الحسنات والسيئات، ولكن السيئات كثيرة شوية. ايه ده؟ وده ربنا اصطفاه؟ بنص الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، اي عنده من المعاصي والذنوب ما يعني يفوق الطاعة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، يعني حسناته وسيئاته قريبين من بعض، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده اللي عدى ده. ذلك هو الفضل الكبير اللي هو آخر واحد. تخيل، ما في حد مننا بلا ذنب، كلنا نقع في المخالفات الشرعية، في الذنوب، بشر. العصمة كما يقال دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبص ألاقي حد بيعلم قرآن يقع في مخالفة شرعية أو معصية، يترك القرآن. يا شيخ ده ربنا اصطفاك، توب إلى الله وعلم القرآن، ما تقفش عند الإيه، عند الذنب أو عند المعصية. ده أنت مذكور في هذه الآية، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني إيه، في تساوي بين الحسنات والسيئات، ومنهم سابق. حتى كلمة سابق دي تحس إنها كده إيه، فيها يعني فيها سباق، يعني هو معدي سابق الناس دي كلها. ذلك هو الفضل الكبير. الآية اللي بعديها بقى جميلة جدا، جنات عدن يدخلونها، ما قالش لم يقل رب العزة جنات عدن يدخلها، وإلا هتعود على مين؟ على السابق بالخيرات آخر مذكور، لكن رب العزة قال جنات عدن يدخلونها. الثلاث أصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله يقول بحثت في القرآن عن أعظم واو للجماعة فلم أجد غير هذه الواو. الإمام الشنقيطي بيبحث عن واو تدل على الجمع، واو جماعة هي الأفضل على كل واو جماعة في القرآن. يقول بحثت عن أعظم واو للجماعة فلم أجد غير هذه الواو، يدخلونها. تخيل، استشعر معي، لو أنت مش بتعلم القرآن، لو أنت مش أو لست ممن اصطفاهم الله في تعليم كتابه، اسعى، اذهب إلى ربك وقل له استخدمني يا رب، بينك وبين ربك يا رب استخدمني في تعليم كتابك. يبقى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هيدخلوا تحت واو الجماعة. ياه، ده والله كرم من ربنا كبير وفضل شديد، فضل كبير على معلم القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى من ينقلون القرآن إلى عباده. فبالله عليكم، ما تتمنى أنك تكون منهم؟ ما تتمنى أنك تكون سابق بالخيرات؟ رب العزة يقول جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ياه، عيش معايا بقى مع العيال يوم القيامة بقى هيقولوا كده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تخيل بقى ان انت تكون ممن وردت فيهم او صدقت فيهم هذه الآية او هذه الآيات، انك تكون من هؤلاء. اقول آية تاني، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا المفروض ان انا اوصل، بس انا بقطع بس عشان ايه تستشعر معي الاصناف الثلاثة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انا شايف ناس بتتابعني دلوقتي كاني شايفهم يعني مستبشرين بهذا الكلام، بيقول يا لو اكون ممن او من الصنف الثالث ممن قال في حقهم رب العزه ومنهم سابق بالخيرات. تخيل بقى ان الاصناف الثلاثه هيدخلوا الجنه، جنات عدن يدخلونها. بالله عليك ما نفسكش تكون من الصنف الثالث؟ طب لو مش هكون من الصنف الثالث على الاقل يا اخي كون من الصنف الثاني، لو مش من الصنف الثاني خليك من الصنف الثالث، ما تخرجش عن الاصناف الثلاثه، ما تخرجش عن كونك ممن استخدمهم الله واصطفاهم لحفظ كتابه ونقل كتابه. فأنا بصراحة مستشعر الآية، ودي من الآيات دي من الآيات اللي أنا بحبها جدا، بحس إنها حتى لو أنا مش يعني مش منهم، أتمنى من الله أن أكون من الصنف الثالث، لكن أنا يعني الآية دي لما بعد عليها زي ما في آية تانية بتتعبني جدا وبخاف منها جدا وبترعب منها جدا، ومعرفش كتير من الناس بيعدي عليها عادي مرور الكرام. الآية في سورة الفرقان في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عايزين نعيش مع القرآن، عايزين نتدبر القرآن. تخيل وتخيلي إن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكينا يوم القيامة. آية الفرقان دي آية صعبة جدا، معرفش الناس بتعدي عليها ازاي. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، مين اللي هيشتكيك؟ مين اللي هيشتكيكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ما ذكرتش القرآن، الكتاب. لكن الآية في سورة الفرقان مذكور فيها القرآن. وقال الرسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو حضرتك وحضرتك مش عايزين تهجروا القرآن، اتجهوا لتعلم القرآن وتعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصليش على النبي ليه، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا أكتفي بهذا القدر في الكلام عن فضل القرآن من القرآن، ولو أنا عندي آيات كثيرة جدا 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 ممكن أتكلم فيها، ما يقرب من 20 آية بتتكلم عن فضل القرآن. يعني في آية اللي هي في سورة البقرة، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني شرط الإيمان أنك تتلو القرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تخيل، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه، من التلاوة من القراءة حق تلاوته، مين دول يا رب؟ أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة فيه كلام كثير عند أهل العلم، قالوا حق التلاوة اللي هي القراءة، ويدخل فيه حق السماع، ويدخل فيه حق التدبر، ويدخل فيه حق استشعار القلب بالآيات، ويدخل فيه حاجات كثيرة جدا جدا جدا. ده فيه كلام كثير قوي عند أهل العلم في هذه الآية. فعندي آيات كثيرة جدا جدا نتكلم فيها عن فضل القرآن، اللي هو بالتبعية فضل لإيه؟ فضل لتجويد أو تعلم تجويد القرآن الكريم. فأنا أكتفي بهذا القدر، والحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنتكلم فيها عن فضل القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أطول شوية فيها، ناخد الحلقة كاملة بإذن الله تعالى في الكلام عن فضل القرآن من السنة المطهرة، في أحاديث كثيرة جدا وجميلة جدا يعني تدعو إلى تعلم القرآن وتعليم القرآن. انتظروني بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقدم باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين